لو أسأل كثير منكم أعرف، يقول هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبسأل الآن أوجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مقلوب، ما قال العادي يسأل من الذي يعرف، فلا نقول من الذي لا يعرف. من الذي لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة؟ طيب أثنين والله ثلاثة، إذن معناه لازم نعيد الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. أولي
لا لا
السماء سماء والأرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة. ليس مكرها على هذا، هو مريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كونه يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على إيش؟ على إرادة. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروفة، تختلفان أو تتفقان؟
تختلفان.
لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوضع وهذه الصفة، والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله، إرادة الله، أراد الله أن يكون البعير على هكذا هكذا والبقرة هكذا. إذا تغاير البعير والبقرة دليل على إيش؟ على إرادة الله. واضح يا جماعة؟ هذا الدليل خف لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل، الإنسان الذي هو طالب علم بعد التأمل. لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخصب والرخاء؟ من يعرفه؟
العلم والطيب،
كل الناس يعرفه. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس دليل، لأنه يمنعه دليل عقل أقوى منه، وهو أن الرحمة تقتضي
رقة
العين والرقة والضعف، وهذا لا يليق بالله. ونحن رددنا عليهم هذا القول بأمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم أن الرحمة تستلزم الرقة واللين والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر أن يكون ملك ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أرحم الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسوه إلا عورته المغلظة، وهو من أعتى الناس وأقسى الناس. ثم لو فرضنا أن الرحمة تقتضي ما ذكرت، فهذه رحمة من
مخلوق
مخلوق. أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه، ورحمته من كماله من كمال صفاته. نعم.
رحمة الله. نص الدرس. نص الدرس.
راح نص الدرس.
درس ونص. سفريني.
لكن نص الدرس. طيب. عشان نقف على هذا إن شاء الله.
لكن نطلب.
كلما قد جاء في الدليل فثابت غير ما تنفيه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهيه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، قد يعذر فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقلي والحسي، أليس كذلك؟ طيب، على أي شيء يفسرون الرحمة؟ قالوا إن المراد بالرحمة أحد أمرين، إما الإحسان وإما إرادة الإحسان، إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. إذا فسروها بالإحسان فسروها بمفعول منفصل عن الله لا من صفاته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها، لأنهم يثبتون لله سبع صفات، سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، فيثبتون الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقول الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان، أو يعني المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها. ولا شك أن هذا تحريف، ونقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة؟ إذا قالوا إن الرحمة رقة ولين وضعف فقد سبق لنا الجواب عن هذا، وقلنا إن الجواب عن هذا بأحد أمرين أو بأمرين: الأمر الأول منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف، والثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق. طيب، وقول المؤلف ونحوها، نحو الرحمة نأتي بمثال ويكفي. الحكمة، الحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، يقولون إن الله لا ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق. قالوا لأن الحكمة غرض، غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاد، فيقول القائل منهم في الثناء على الله: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. يا له من كلام مسجوع، لكنه ممنوع. سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأغراض عن الحكمة، والأبعاد عن اليد والوجه والعين وما أشبهها. طيب، هم ينكرون الحكمة، يقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة، ولكنه لمجرد المشيئة، شاء أن يفعله ففعله، شاء أن لا يفعل فلم يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن. لماذا؟ قال: لأن الحكمة غرض، والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو جلب أو دفع مضرة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المنفعة ولا إلى دفع المضرة. ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه بالحقيقة سلب صفة عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قد أن الغرض دفع منفع، جلب منفعة أو دفع مضرة، فإنما هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فلا، على أننا نمنع أن يكون هذا مضطردا في المخلوق. فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره، أليس كذلك؟ فلو وجد الإنسان شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه، فهل له منفعه هو له منفعه أو لا؟ منفعة الأجر دعونا منه، له أجر لا شك، لكن منفعة مادية لا. أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه. قد يكون حين الإنقاذ لم يتصور أو لم يفكر في الثواب، فيكون الغرض من ذلك منفعة لمن أدفع مضرة عمن عن الغيب. ومع هذا نقول لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة ودفع مضرة، فهذا بالنسبة لمن للمخلوق. أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد، قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق، للإحسان إلى المخلوق. والإحسان إلى الغير صفة مدح أو صفة ذم؟ صفة مدح. فإذا حكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله، بفعله فلا ينسب إلى العبد، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذا نحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، لمصلحة العبد. فلهذا نثبت لله الحكمة. هم يقولون لا نثبت الحكمة ونقول إن فعله لمجرد إيش؟ لمجرد المشيئة. ولهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إلى السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما شاء، لكن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، فليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل فيها في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، لأنه لا يحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأن نعلم أنه ما فعل إلا لحكمة. فالآية منزلة على أحد وجهين، إما أنه لا يسأل عن فعله لإيش؟ لكمال السلطان، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لكن غير الله يسأل لماذا فعلت، قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمة وليس بحكمة. أما الله عز وجل فلا يفعل الشيء إلا لحكمة، يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف كوجهه، أيضا من صفات الله الوجه، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام، أي ذو عظمة وبهاء وحسن وذو إكرام، إكرام أي يكرم ويكن سبحانه وتعالى. وهنا يرد إشكال في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا كانت في الآية الأولى ذو وفي الثانية ذي؟ لماذا في الآية ذو وفي الثانية ذي؟ نعم نعم.
وفي
آية النجم تبارك اسم الرحمن
تبارك اسم ربك ذي الجلال.
نعم صفة للرب. لماذا لم تكن صفة للاسم؟
ليس
طيب وليس أحمد يعني لا يصح أن يوصف الاسم بأنه ذو جلال وأكرام. الاسم اسم ما هو مهم مسمى بخلاف الوجه. طيب وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف. القول الأول أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة، والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه. وقال آخرون بل المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى ولكل وجهة وموليها، فالمراد أينما تكون فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها. وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك. أو للصلاة النافلة في السفر فإنك تصلي حيث كان وجهك. على كل حال الآية في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف، هل المراد بها الوجه الحقيقي أو المراد بها الجهة؟ لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه، بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. طيب الوجه صفة حقيقية ثابتة لله منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين، منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين. ما الدليل على أنها حق ثابت لله؟ الدليل أن الله أثبتها لنفسه. والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، وأنتم تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال هذا القرآن يقول ليس كمثله شيء وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فأيهما نصدق؟ أيهما الحق؟ فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص، ويقولون في الجواب عن هذا الحديث إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى، وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله ناقة الله، بيوت الله، مساجد الله، وما أشبه ذلك. وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. والوجه الثاني أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم. نعم، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. فإن قال قائل ما تقولون فيما يعتقده كثير من العامة أن القمر وجه إنسان وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدم، فما تقول في هذا؟ صحيح ولا غير؟ هذا غير صحيح. ولهذا الآن يسأل النساء اللاتي في عدة الوفاة يسألن كثيرا هل يجوز للمرأة أن تشاهد القمر وهي محادة؟ سؤال حقيقي يعني مشكل عليهم. نعم، والظاهر أنه مبني على هذا، على أن القمر وجه إنسان. على كل حال هذا غير وارد، لكني ذكرته لأجل التحذير من هذه من مثل هذه العقائد الفاسدة. فصار قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. طيب هذه الصفة هل هي معنوية؟ الجواب لا، ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو منا إيش أبعاد وأجزاء. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه، ومثل هذا في صفات الله لا يمكن. في صفاتنا يمكن إنسان يقطع يده، يمكن يقطع رأسه، لكن بالنسبة لله عز وجل ما يمكن. فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لازم نقيد هذا أبعاد وأجزاء. نعم ها؟ نعم أي نعم أي يقولون الحكيم ليس معناه المتصف بالحكم، لكن الحكيم الذي أحكم الشيء يعني جعله متقنا سواء وافق الحكم ولا ما وافق. نعم، مع العلم بأن الله قال حكمة بالغة. نعم
الوجه
سيبقى كل الله عز وجل. لكن القرآن بالأسلوب العربي، القرآن بالأسلوب العربي، والغالب في صفات الثناء أن تضاف إلى الوجه، الغالب في صفات الثناء أن تضاف إلى الوجه. فلهذا صفة البقاء لا شك أن صفة ثناء فأضيفت إلى وجه الله. يعني يسألون الله بوجهه، ما في بأس. لا، هم يريدون يا وجه الله، يتوسلون إلى الله تعالى بصفة من صفاته، ليسوا ينادون الوجه على اعتبار أنه منفصل عن الله، ما يريدون هذا إطلاقا. لو تسأل العامي ما قال ما أردتها، لكن نقول يا وجه الله يعني أنني أتوسل إلى الله تعالى بوجهه، مثل قوله برحمتك أستغيث، الاستغاثة بالله، لكن هذا من باب التوسل بالرحمة. نعم.
من قول الأول
نسبة أن
خلق
آدم
على
صورته، نعم،
وإنما أضيف
على الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا لا، ما هو على صورة آدم، ما نقول خلق آدم على صورة آدم، هذا شيء معلوم. نقول خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، فالضمير يعود على الرحمن على كل حال. أما الذين قالوا أن الضمير يعود على آدم فهذا يبقى الكلام لغوا، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب خلقه الله على صورة الكلب. لكن معنى على صورة الرحمن، لكن لماذا أضيفت الصورة إلى الرحمن؟ لأنه خلقه واعتنى بها عز وجل وجعلها صورة أحسن صور المخلوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وجهة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على الرحمة، وأن مذهب السلف أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنها ليست الإحسان ولا إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. وسبق لنا الكلام أيضا على قوله ونحوها، ومثلنا بماذا؟ بالحكمة، وبينا أنها صفة ثابتة لله عز وجل، وأن السلف وأهل السنة يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والذين أنكروها احتجوا بحجج واهية، وهي عموم المشيئة، عموم المشيئة، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن عموم المشيئة مقيدة بالحكمة، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، وقال المؤلف: فوجهه. أيضا تكلمنا على الوجه، وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب، ليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا: ويبقى وجه ربك، أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، الثواب نعم إذا كان لا ينقطع كثواب الجنة، لكنه لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، فقال: بنور وجهك الذي إيش؟ أشرقت له السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. المهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين العدوان والجهل والضلال، بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصف إلا لوجه الله، والعدوان على إيش؟ على النصوص، حيث حرفوها عن مواضعه بشبهة هي شبهة، شبهة ليست بحجة. يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما، لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك سهل جدا، أن نقول أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر، وإن قالوا الله أعلم نقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ طيب، ثم نقول إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع إيش؟ اتباع النص والأخذ بظاهره، واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. طيب، الوجه ذكرنا أنه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية. من الصفات الخبرية لأن الله أخبر عنه، ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. عرفتم؟ طيب، لكننا نقول إنه ليس معنويا، ليس معنويا، يعني ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا إيش؟ أبعاد وأجزاء. فالوجه بعض منه، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله أمر مستحيل. طيب، وقوله ويده، يعني وكذلك نؤمن بيده، بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: أولا، هل ثبتت اليد لله؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي اثنتين. وقال عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فأنفق له يدي. الدليل يا أخ اللي جنب الحرف على ملك، طيب، ولا الثانية نعم
لما خلقت بيدي،
قوله يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. انتبهوا يا جماعة، أنا لا أحب أن أمثلكم بمن قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. أنا إن شاء الله أحاشيكم عن هذا، لكن أخشى أن يستولي الشيطان عليكم فتحضرون بأبدانكم دون قلوبكم. انتبهوا. طيب، إذا ثبتت في القرآن السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،